فن في الحياة.
نهجكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشار.
صحيحة ما هي؟ من يقوم بالتربية؟ الوالدان جزء من يعني المربين، كيف نعزز دور الوالدين عموما؟ مفهوم التربية في الأصل،
التربية المقصود فيها نعم التربية المقصود فيها التنشئة،
نعم،
التزكية، التنمية، كل هذه ليربو في أموالكم ليزيد في أموالكم، فهذا هو المقصود في التربية، هو التطوير، التنمية، هو النمو فيها، التحسين، التزكية، كل هذه الأشياء تدور حول لفظ التربية.
طيب التربية لها بعد فقط أخلاقي وقيمي؟
لا لا، التربية لفظ عام، التربية لفظ عام يشمل المجال العلمي الذهني،
نعم،
اللي هو المعرفي، يشمل المجال العاطفي القلبي، نعم، ويشمل المجال السلوكي اللي هو الحركي الخارجي، ويشمل أيضا المجال الاجتماعي، ويشمل مثل ما قلت الآن المجال الأسري الخاص والاجتماعي العام، ويشمل أيضا المجال التقني والاتصالي والإعلامي، أيضا يشمل مجالات الآن مستجدة الآن تخرج في
المجال. أجل هذا يمكن أن نسميه بالتربية الحضارية،
يعني دعنا نقول التربية المعاصرة الآن بدأت، الأصل هو واحد لكن مظاهر التربية بدأت أو مجالات في التربية بدأت تدخل،
نعم،
يعني دعني أنا أقول ربما هذه تكون من توصيات لقائنا الآن،
نعم،
سنقترح
ممتاز.
لكن لماذا نقترح هذا؟ ما سنجيب عنه الآن. التربية الأسرية، التربية الاتصالية أو التقنية، تربية الإعلام والاتصال، لا بد يكون في هذه مواد وبرامج ممنهجة ومؤسسة وعبر آليات وعبر خبراء تكون موجودة في المدارس، سواء في البنين والبنات في المراحل المبدئية والمتأخرة. نعم.
طيب دكتور، بما أن التربية بهذا الاتساع والشمول، هنا سؤال، يعني من يقوم بالتربية؟
يقوم بالتربية طبعا أعداء،
من أولا من يقوم بالتربية، وثانيا من الذي ينبغي أن يقوم بالتربية؟
طبعا وسائل التنشئة والتربية عدد، منها الأسرة،
نعم،
يعني نقول وسائل التنشئة يطلق عليها في علم النفس الاجتماعي وسائل التنشئة، اللي هي الأسرة، خاصة في الإسلام، دعنا نقول في الإسلام الأسرة، الشارع، المسجد، المدرسة، النادي،
التلفزيون، أين
الإعلام، نعم، هو الإعلام يسمى، نعم، الإعلام الآن دخلت مثلا أشياء، مثلا دعنا نقول
الإنترنت،
الاتصالات والتقنيات،
والإنترنت يدخل فيها
اتصالات،
نعم،
والتقنيات، تقنيات أي تقنية، مثلا البلاي ستيشن والجيمز
والألعاب المتعددة المشتركين،
كلها، نعم، كل هذه أيضا، المقاهي خاصة تنتشر الآن، والمنتديات،
نعم،
غير النوادي، والعلاقات الاجتماعية اللي هي الاجتماعات الأسرية، هذه، نعم، هذه وسائل التنشئة،
نعم.
من يقوم بالتربية؟ الأصل يقوم بها الكبار في الجملة، الكبار من هم؟ الوالدان، الأئمة، المساجد، المعلمون والمدراء والمرشدون في المدارس، المؤثرون في الإعلام مثلك الآن مقدم، دعنا نقول المثقفون في الكتاب في الجرائد والصحف، يكون بقدر هذه الكلمة، ويقود ذلك كله المربي الأساس مثلا اللي هو اللي يقود هذه الأجهزة كلها كملك أو كرئيس أو كمسؤول أو وزير،
مع أئمة المسلمين عموما، نعم، ومرائهم، نعم، ومسؤوليهم،
نعم. من ينبغي له أن يقوم بالتربية؟ الجميع،
نعم،
على قدر دعنا نقول مكانته، مثلا الأخ الأكبر له دور في التربية لكن ليس مثل قدر أو مثل مجال الأب، الإبن رقم اثنين عليه دور، الأم مسؤولة رقم واحد، البنت الكبرى لها مسؤولة رقم اثنين، فكل الجميع ينبغي أن يربي لكن بعلم. ممكن بيجينا واحد وما عنده معرفة ولا ذا يقول أنا سأربي الجميع وأنا سأفعل ما أفعل، لا، هي نسبة وتناسب على حسب قدره ومكانته وعلمه يربي الأصل.
طيب هل تدعون الآن يعني في ضوء يعني المتغيرات الكبيرة جدا في هذا العصر أن تدعو، هل تدعو أو لا تدعو إلى أن يكون التعزيز لدور الوالدين، لأن هنالك جهات معينة لا نستطيع أن نملك تأثير فيها، يعني مثلا الفضائيات وما فيها، مثلا أنا أتكلم عن عموم الفضائيات، مثلا الإنترنت وما فيه، مثلا ثورة الاتصالات وما إلى ذلك من المفتاح المعرفي والكتب، يعني دور الوالدين هنا هل تدعو إلى تعزيزه؟
طبيعي ما في شك. يعني شوف الآن أضرب لك مثال بسيط يا أخي أشرف، شركة شركة رأس مالها دعنا نقول 10 ملايين ريال، هل من الممكن أن تقوم هذه الشركة بدون مجلس إدارة؟
لا صعب.
وأعضاء مجلس الإدارة؟
لا.
إدارة تنفيذية؟
لا يمكن.
مدير تنفيذي أو مدير عام؟
لا يمكن.
لو ما في هؤلاء وكل واحد قد وضحت له الدور والمهام والصلاحيات والحوافز والمكافآت و إلى آخره، فإنها تكون فضوية، فليس في جودة في التخطيط ولا في التنفيذ ولا في التقييم ولا في إيش الأرباح والخسائر. هذا أمر متفق عليه في الأمور الدنيوية البسيطة. أنا أعتبر وجود الأسرة الرجل والمرأة أعظم شراكة دنيوية لها علاقة ليست في الدنيا بل في الآخرة. هذه حرية بأن يكون لها قائد مدير، هذا المدير لابد أن يتفق على تمثيل الأدوار في الأسرة، فيكون الأب في الغالب حتى في الغرب، حتى لو قالوا المرأة أو من المرأة، الله خلق الرجل لكي يكون في الخارج بشكل أكبر.
الرجال قوامون على النساء،
ليس المعنى قوامون سلطوية، أنا أقصد قوامون أنه حسب طبيعته التي فطرها الله عز وجل يعني بني كافح وينافح في الخارج و يعطيهم يهديهم هذا المال. المرأة حاضنة حنان أريج مطيب للبيت وللأسرة وللزوج وللأبناء، تربي هؤلاء العظماء سيخرجون بعد فترة. وأعظم مراحل الخطورة على الإطلاق، وهذا اتفق فيه الغربيون مع المسلمين، هي مراحل الطفولة من السنة الأولى إلى السنة 10 و12، ولذلك كانوا قريبين من الأم والأب يكون قدوة لهم. هذا أمر دعنا نقول توافقي. فإذا خرجت المرأة دائم في الخارج والرجل أيضا يخرج، سيضيع الأبناء في المراحل الأولى، وإذا ضاعوا في المراحل الأولى ستنشأ انحرافات واضطرابات، اضطرابات نفسية وانحرافات أخلاقية، هذا متفق عليه حتى عند الباحثين في الغرب،
ويصعب علاجها فيما بعد،
يصعب ويستنزف مال وجهد كبير.
نعم. وهذا يعني يدعو إلى الاهتمام حتى بالأبناء الكبار في الدرجة الأولى لأنهم مرشحين لقيادة الأسرة فيما بعد.
لا، ونرجع لسؤالك الأول، أنه نرجع لتعزيز دور دعني تمثيل الأدوار أو مطلق على القيادة من الوالدين. تهيئة والدين ممتازين، خلق أبوين مهيئين مثقفين قدوتين يقودون هؤلاء المساكين الصغار طريقة جيدة معتدلة متناسقة متناغمة متفاهمة، هذا أمر مهم جدا. حتى أني أجريت استفتاء على أكثر من 22، طبعا هذا خبر جديد أكثر وقد يخرج تقرير مستقبلا قريبا،
والله إحنا نتطلع إلى أن
أجرينا
استفتاء يعني.
22 ألف أسرة في العالم العربي والإسلامي، شارك فيها المملكة العربية ودول الخليج ودول المغرب العربي.
دراسة أنت أشرفت عليها دكتور.
نعم، الآن تقرير استفتاء وسنخرج إن شاء الله بعد يمكن أقل من شهر.
طيب
نتيجة، فتكلمت عن ما هي الأسرة الباسمة.
طيب انت الان اجريت دراسة،
لا دعنا نقول استفتاء بسيط،
استفتاء على 22 ألف أسرة.
نعم.
عربية؟
نعم. مسلمة في الدول العربية والدول الإسلامية.
ممتاز.
ونتكلم فيه عن مقومات الأسرة الباسمة والإيجابية.
ممتاز جدا.
فكان من الأسئلة، هل للوالدين دور في الأسرة وهو هذا الدور فعال؟ نعم لا. فكان لا أكثر من 30%، ونعم بحدود 60 أو 65%. الثلث يقول لا، إذا غائب دور الأب والأم
أو الفهم مختلط.
المهم غائب، هذا مشكلة.
نعم.
حتى من الأسئلة هنا سيأتينا، سألت أيضا هل تشعر بمودة وحنان وأنت في الأسرة مع الوالدين؟
نعم.
أكثر من 50%، 54% يقولوا لا.
سبحان الله،
هذه مشكلة. موجود 46 نعم، هذا لا بأس به وجميل، لكن ليش 54؟
أكثر من النصف يقول يشعرون بالمودة،
الحنان والمودة، هم يشعرون ما في عطاء حناني من الوالدين، يعني الأب يدخل والأم تدخل، الأم مشغولة بعمل وتطلع العمل والرجل يدخل عمل وصبخ، لا يعني فالوضع فيه تأزم ما في حنان. فلذلك البنت تبحث في أين تبحث فيه؟ في الخارج، العلاقات السيئة، الشاب في الخارج.
طبعا نحن لا نسوغ هذا، لكن يعني الشيطان يدخل عليهم من هذا المدخل.
اي فنحن الان نحن نقول ينبغي، او دعنا نقول هذا من تشخيص المشكله في الزمن هذا المتغير.
هل يمكن ان تتحفنا بمزيد من الاسئله
ايضا من الاسئله التي موجود؟ هل هناك، طبعا انا اذكر الشيء السوداوي شوي وانا ما اريد ان اضخمه،
نحن نريد ان نقرا الواقع يعني.
ايضا من الاسئله، هل هناك اجتماع اسري مع الاسره دوري؟ 70% يقولوا لا. طبعا 32,000 يمثلون تقريبا
22,000 نعم.
يمثلون يمكن اكثر من 40 او 50 دوله.
22,000 اسره ولا 22,000 حاله شخص؟
شخص يمثل اسره،
يمثل اسره،
يمثل
أسرة.
يعني
غير متكرر.
أيه.
يعني من كل اسره تاخذ واحد.
نعم نعم،
ممتاز.
وعضو يشارك في الاستفتاء.
ممتاز.
ف 70% يقول ما عندنا اجتماع دوري، 30% يقول عندنا اجتماع.
نعم،
هذه اشكاليه. فالمقابل، هل تشعر بان هناك دور للعباده في الاسره في البيت كمظاهر الصلاه؟ يعني بحدود 60-70% قالوا نعم، في موجوده المظاهر هذه. 30-40% يقول لا. من الاسئله الموجوده ايضا قضيه هل هناك حوار وتفاهم في الاسره؟ بحدود 52% يقول موجود، 48% يقول غير موجود.
غير موجود،
موجود يعني النصف.
إيه.
فالمدعنا نقول ان النصف من الاسئله مقومات الاسره او التعامل المعتدل الجميل نصفه موجود ونصفه غير موجود، لاجل ذلك اتت هذه الحلقه.
نعم نعم، انت هنا يعني تفجر يعني
كوامل
هذا التعبير، يعني لا، مشكلات واقعيه اذا قرات من الناحيه النفسيه فتفسر تفسيرات كبيره. الان اسباب ما نرى الان من الغثائيه في واقع الامه، ويعني مشكلات الشباب المتزايده والمشكلات التي اشرت اليها.
طبعا يعني هو
الدراسه تفسر
نعم يعني. في نسبه طبعا، احنا دعنا نقول النصف، النصف الحمد لله جميل وحلو. نعم. وفي تطبيقات حلوه، لكن بالمقابل النصف ينبغي اننا ما نتساهل.
نعم،
يعني ترى يا اخي اشرف، الان نحن في البدايات، يعني الانفتاح الحاصل ما اقل من 20 سنه
بالطريقه هذه. نعم،
يعني الجيل الذي الحاصل الان غير الجيل اللي بعد 20 او 40 سنه.
الله المستعان،
سيكون ما تراه الان جديدا سيكون قديما بعد 20-30 سنه. نعم.
واذا اراد الله وظهرت تقنيات جديده
فما التعامل المطلوب هو كما سياتينا في المحاور القادمه.
طيب ان شاء الله، اجل نواصل الحديث، ولكن ايها الاخوه المشاهدون بعد فاصل قصير ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة
نزكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي نسلط فيها الضوء على طرق تربية الأبناء في الزمن الصعب، ومع الضيف الدكتور عبد العزيز الأحمد. مرحبا بك مجددا.
حياك الله مرة أخرى أخي أشرف، وحيا الله الجميع.
دكتور، الآن قبل الفاصل استعرضنا عن أهمية تربية الأبناء وأسس التربية في هذا العصر، ودراسة جميلة قمت بها على 22,000 أسرة مسلمة على مستوى العالم. الحقيقة هنالك محور مهم نريد أيضا من باب رصدنا لتشخيصنا الواقع الآن أن ننظر بعينك كنفساني وكداعية ومستشار الآن، ما هي المستجدات والمظاهر التي شكلت الصعوبة في عصرنا وجعلت هذه الحقبة بالذات العقدين هذين لهما صعوبة خاصة؟
يعني رقم واحد التداخل، هو التداخل بين الثقافات.
نعم،
يعني في الزمن الماضي كان فيه تباعد والتداخل ليس بهذه السرعة وهذه الطريقة.
نعم.
ففي تباعد يعني حتى بين المسلمين يعني في 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 بيئاتهم.
نعم.
فضلا عن غير المسلمين.
نعم.
طبعا هذا بعد تقدم التقني والمادي ولد نقلا علميا ومعرفيا بل وثقافيا وأخلاقيا بشكل دعنا نقول باللحظة وبالثانية. فأي منتج في أقاصي الغرب يأتي إلى أقاصي الشرق بلحظة واحدة، عن طريق طبعا الفضاء اللي هو البث الفضائي، عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت، عن طريق الآن الجوالات والاتصالات، وربما سيأتيك في الزمن القريب ما ترى هذا قديما. ترى هذا ولد صعوبة. الأمر الثاني، هذا الأمر مع ضعف في القيم، يعني أقول ضعف في الإيمان لدى الناس، ولد نوع من التفكك الأسري. طبعا هذا في الغرب مشهور، لأن البناء الأسري في الغرب شوي، أو دعنا نقول أنه شبه متضعضع، بل يكاد يسقط
أصلاً.
وهو الأزمة التي أنا أتنبأ بها في المستقبل القريب بعد الأزمة الاقتصادية. طبعا عندهم الأزمة دعنا نقول الإيمانية والدينية سقطت،
لا واضحة،
ثم الأزمة الاقتصادية هذا واضح، ثم الآن الأزمة الاجتماعية، وهذا ستراه في المستقبل، لأن الآن مؤسسة الأسرة تقتل.
نعم،
مؤسسة الأسرة تقتل.
بل أنت الآن كباحث نفساني الآن ومستشار تتنبأ بوجود أزمة اجتماعية أسرية في الغرب.
هي موجودة الآن بس تتفاقم، لأن الآن اللادينيون العلمانيون والتغربيون والقاتلون لفطرة الإنسان يريدون حتى أنهم يقول ما في فرق بين الإنسان، بين الذكر والأنثى. الجندر، مفهوم الجندر هذا، إلغاء قضية
هذا المفهوم اللي كان يتفاعل في مؤتمر بكين،
هو التفاعل في القاهرة وغيره، إلغاء قضية الجنس إلى قضية النوع.
عجيب.
قلنا أن الرجل والمرأة يخرجان إلى الحياة كنوع واحد، ما بينهم فرق. طبعا هذا مخالفة للفطرة، مخالفة للشرائع، مخالفة للعقول، حتى في الكائنات الحية. بس ليه؟ لأنهم يريدون أن يبعدوا هذا التمايز اللي هو من خلق الله. ثانيا، إسقاط المؤسسة الأسرة. إسقاط مؤسسة الآن في الغرب يحاولون يهدمون قضية كيان الأسرة، أب وأم وأبناء وبنات، ما لا داعي. رجل يعيش بعيد، امرأة تعيش بعيد، إذا أراد أولاد يجتمعون قليلا ويحصل أولاد وينتهي الموضوع. طيب وإلين يذهبون؟ وأين المسؤولية؟ أين الأبناء الحقيقيون؟ ملخبط الوضع. ولذلك في فرنسا والدول الإسكندنافية اللي يطنطن عليها البعض، أكثر من 59% بس 60% أولاد غير شرعيين.
سبحان الله،
يعني قريب من الثلثين أولاد
زنا.
نعم، 40% فقط. طبعا وهذا يتعاظم الآن في أمريكا وفي بعض الدول الأخرى بسبب هذا الأمر. هذا ولد الآن هذا الغثاء أو الصعوبة في التعامل، أو ولد صعوبة التربية في الزمن الحاضر، وولد التقارب، هذه الأوساخ، هذه الأخطاء، ونعتبر أخطاء جذرية في العالم الغربي. ونحن حقيقة نرحمهم مساكين، هذا الآن ينتقل إلينا عبر التداخل. هذا
المشكلة، أنهم يعني ينطلقون من خلفيتهم القوية اقتصاديا وعسكريا ومكانتهم الآن المادية في الدنيا الآن، فيفرضون كل شيء بها هذه الأوساخ التي
الضعيف يقتدي بالقوي. نعم، الآن الضعيف هم الدول الشرقية والعالم الثالث يسمونه، يتبعون العالم القوي، ولكن ينبغي أن نميز. نأخذ ما عنده من فضائل، نأخذ ما عنده من تقدم، ولكن نميز، ولكن بجوانب معينة هم ساقطون وهم يعترفون. يعني كينيدي الحاكم الأمريكي لما قال أنا أستعرض 19 من الأمريكان، أخذ 1 و9 ردهم لأن كلهم مدمنين مخدرات وشغلات يمين ويسار، هو حكم عليهم هذا الشيء، وهذا موجود الآن. يروج الآن اليهود وبعض المافيا يروجون المخدرات في الدول العربية الإسلامية، يروجون إلى دعنا نقول القذارة والجرارة والزنا، يروجون للخنا والفساد، يروجون لقتل الإبداع الداخلي والانطلاق القوي من الداخل إلى آخره.
أجل هم لم يكتفوا ب يعني أن نشرهم يعني في هذا الباب مقتصر على أنفسهم، بل وصل الأمر إلى حرب هذا، وأحيانا في اتفاقيات دولية يكون فيها إلزام. يعني
طبيعي، لأنهم لا يريدون لغيرهم أن يكون فوقهم، هذا طبيعي بالإنسان،
ولأنهم يظنون أنهم الفوق في كل شيء.
نعم، هذا طبيعي. نعم،
أجل الإشكال هنا يأتي على الجموع مثلا الكبيرة من المسلمين الذين ضعف انتمائهم إلى الدين وضعفت ثقافتهم الإيمانية،
وضعف عندهم معيار قضية التمييز أو التمايز.
نعم،
يعني أنت لا محالة، أنت مختلف بالآخرين.
نعم،
ستسافر ويسافرون إليك، سينظرون إليك وستنظر إليهم. فهذا اللي سيأتينا بعد قليل، قضية الوعي، قضية المعرفة، السلاح سلاح معرفة مع سلاح إيمان، مع سلاح إبداع، مع سلاح عزة داخلية، ولله العزة ولرسول المؤمنين، سلاح تكاتف، سلاح أمور كثيرة سنتكلم عنها بعد.
طيب بناء على هذا الواقع الذي رصدنا يعني معلمه الرئيسة الآن، وعلمنا ماذا جد على الأسرة المسلمة في مرحلتنا الحالية، بناء على هذا أسألك الآن وأنت خبير نفساني، ما هي أولويات التربية في المرحلة التي نعيش فيها الآن؟ يعني بماذا يبدأ المربون وكيف تضع عناصر التربية وترتبها أمامه؟
دعني بشكل سريع وبسيط، رقم واحد العلم والمعرفة والقراءة.
أنا المربي نفسه يكون ذا بصيرة علم،
المربي والبيت والأسرة والمدرسة والإعلام، الجميع الجميع لابد أن يكون عالم متعلم قارئ مثقف يتعلم. أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، مع أنه لم كان أميا.
نعم
يقرأ وقد يكون الذي لا يكتب يقرأ للحفظ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا رقم واحد، هذا مهم جدا، لا يمكن أن تتقدم ولا تتطور ولا تسعد ولا إلا أن تقرأ، إما أن تقرأ أو يقرأ عليك أو تحفظ أو تسمع
تتعلم
تتعلم، هذا رقم واحد، وخاصة علم العلم بالله عز وجل. رقم اثنين وهو أمر مهم جدا، بناء النماذج والقدوات. مهم المربي، مهم المجتمع يكون هناك نماذج يسمى المودل، القدوة. القدوة أنا لما أتعلم وأنا ما عندي قدوة ما أستفيد، لأنه بعض الناس يقول هذا خيال، هذا مثال، هذه مثاليات، لكن لما أرى الواقع أمامي، إنسان يعطى مليار حتى يكذب فيقول لا، إنسان يقال له كيت وكيت حتى مثلا تزني أو حتى فيقول لا فيقطع رأسه مثلا، فرق. القيم إذا لم تتمثل في الواقع وترشد إليها الناس بالإنشاء والكلام فقط ما يكون تأثيرها قويا. ليش الإسلام انتشر في أندونيسيا وسنغافورة وماليزيا والدول الأسيوية هناك؟ القدوة بالنموذج، بالمودل. هذا الإخوة الحضارم المسلمون في اليمن
التجار
كانوا يذهبون هناك وكانوا صادقين أمنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ما أتى قريش من فراغ، لم يأتي الجاهلية من فراغ، أتاهم وقد كان صادقا أمينا، فلذلك أثر بطريقة سريعة. فالرقم اثنين إذن القدوة، بناء النموذج. فإذا كانت النماذج والمشاهير والقدوات عالمة عاملة معتدلة معطية مبتسمة مبدعة متحملة جادة إلى آخره، سيزرع ذلك مثل هذه النماذج بشكل سريع بالمستوى. إذن بناء النموذج زي مهم.
طيب أجل أولويات التربية الآن العلم وبناء النماذج والقدوات.
نعم. رقم ثلاثة إشاعة الوعي بمثل هذه الموضوعات. تأتي بمحاضرات بلقاءات بخطب بكتب بمعارض بمؤتمرات بندوات، ومنها مثل هذا اللقاء في المستشارون، لقاء عن أهمية مثل هذا الموضوع وتفعيله. رقم أربعة الاهتمام، وهذا أمر ضروري جدا في قضية التربية، بالبرامج والمناهج.
برامج ماذا؟
برامج الإعلام والتربية ومناهج التربية والإعلام، أي لابد أن يكون عندنا برامج تبني الإنسان بجميع مجالاته. ليس الإعلام للأسف أنه اختزل في قضية الرقص
والمسلسلات
واللعب فقط، أو حوارات فكرية أو أخبار نقل أخبار. طيب أنا أريد برامج بنائية تربوية نفسية، برامج لما أراها ويراها الإبن ينجذب إليها، جديدة في المعلومة، قوية في المحتوى، مبدعة في العرض إلى آخر. هذه ضرورية جدا، بل لابد أن تنفر لها القنوات العالمية، والآن نجحت بعض القنوات في الغرب، في البلد العربي ضعيفة، فهي بين هشك وبشك وما بين أخبار معينة ليس إلا، لكن برامج تنطلق لتربية الناس بطريقة جذابة ورائعة ومثيرة ضعيف هذا ولازال في بدايته. المناهج، مناهج التعليم ضروري أن تكون تبني عقل الإنسان وقلب الإنسان وحياة الإنسان. وأنا في مخرجات رسالة الدكتوراه لعلاج القلق دخلت في الدراسة على 2000 واحد وطبقت الدراسة على 180 وجدت أنهم يشكون لعدم وجود برامج داخل المناهج. فالمناهج رائعة لكنها مبنية على مدرس يجي يلقي وواجب واختبار يعني تحصيلي. طيب أين البرامج التطبيقية التي تنطلق من مناهج محكمة في ضعف؟ فاقترحتنا في التوصيات وجود أهمية وجود برنامج تطبيقي مبني على إطار علمي يطبقه الشباب لو مرة في الأسبوع.
ممتاز.
هنا الإنسان يتعود مهارة، يتعود حرفة، يطبق شيء، يتعود كيف يساهم في البيت، في الأسرة، كيف يساهم في المجتمع، كيف يخدم وطنه.
جميل.
كيف يخدم أمته.
جميل.
هذا أمر مهم جدا. حتى قال أحد الكتاب المصريين أنا قرأته قبل 25 سنة، يقول إن الإعلام ببرامجه والتعليم بمناهجه يهدمان بيوم ما بناه المسجد في سنة. إذا كان هناك تنافر معرفي وسلوكي ومنهجي بين المسجد، المسجد يقول كيت وكيت وكيت، يطلع في الإعلام لا تنظر إلى العرات، ينظر في الإعلام عرات من قنوات عربية مسلمين، يقول له المسجد أصدق في الحديث، يأتي مسلسل فكاهي درامي فكاهي كوميدي مدري شبعت يروج للكذب، ينظر في الاسم في لخبطة. لابد يكون فيه توائم بين المناهج والبرامج والمناهج والبرامج في المسجد، في المنتدى، في البيت، في النادي، في التعليم، في الإعلام. نعم.
طيب هنا يعني نحن نركز بهذه الحلقة على دور الآباء الآن. صحيح أن ما تفضلت به الآن من أولويات يعني هامة جدا لا شك، لكن يعني في النهاية يعني الأدوار الرئيسية فيها على الجهات العليا، على الحكومات الإسلامية بالدرجة الأولى.
نعم.
على العلماء والمربين والمفكرين. صح. على قادة الإعلام ويعني على الخطباء إلى آخره.
نعم.
لكن يعني نريد الآن أن يعني نكون عمليين
يعني دائما نقول في الأسرة الضيقة يعني.
لا بأس
بالعكس.
ما هي أولويات التربية وكيف يطبقها الأباء؟
طيب دعني أبسط
الأولويات.
طبعا رقم واحد دعنا نقول هو أهم مرحلة لتنشئة الإنسان هي الطفولة.
نعم.
هذا رقم واحد. رقم اثنين لابد أن نعد أب وأم على مستوى هذه المهمة.
نعم.
اسمعي يعني قبل أن
التحديات
قبل أن أهتم بالابن الأصل الأب والأم. الآن ناس يقبلون على الزواج، أنا متأكد بعد 20 سنة أصعب من الآن.
نعم.
نهتم بالمقبلين على الزواج من الآن، أن يكون يكون أبا وأما.
الآن يا دكتور الدراسات تشير إلى أنه 60% من سكان الدول العربية هم دون سن 25.
نعم.
يعني هؤلاء يجب أن نهتم بالزواج.
نعم نهتم بهذا الشيء. الأمر الثالث نرجع القضية مثلا ما هي أولويات الأب والأم في تربيتهم لأولادهم.
نعم.
رقم واحد داني أقول أن يكون الأب والأم عالمين متعلمين مثقفين يقرآن. أنا أريد من الجهل من الحمق من الخطأ من الخطأ أنه يمر أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع الأب والأم يقرؤون إلا جريدة الذي ما فيها إلا سوالف وقصص بسيطة وأخبار بسيطة ليس إلا
وإعلانات.
لا وين؟ أو يأخذ الريموت وطخ طخ 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 على مدري إيش وينتهي الموضوع. لا لازم تقرأ كتب، لازم تلخص، لازم تجعل حوارات ثقافية في البيت أحيانا، تجعل مسابقات أشياء شغلات طويلة. المهم ننشر الفقه والوعي والثقافة في الأسرة. رقم اثنين أن يكون الأب والأم قدوتين ناضجتين أمام الأولاد، حتى لو كان عندهم أخطاء ما يقولون هذه الأخطاء أمام الأولاد. حتى لو كان بينهم اختلافات ما يكون بينهم الشتم والسب أمام الأولاد، هذا قتل للابن، قتل البنت. رقم ثلاثة أن نشيع روح المودة والعطف والتعاطف اللي هو مفقود في نصف الأسر، بالكلمات، بالإهداء، بالبسمة، بالاحتضان، هذا مهم. قولة يا ابني يا حبيبي يا نور عيني، الأم للبنت، الزوج للزوجة، الأبناء للأب، البنات للأم، هكذا إشاعة روح الحب والعاطفة الجيشة. من أولويات التربية الحوار والتفاهم، هذا مهم. ما معنى الحوار والتفاهم؟ هو أن يكون هناك نقاش منطقي عقلي مبني نحن عند المسلمين على نقل من الكتاب والسنة، ويعلوه الهدوء، يستوجبه إحسان الظن، حتى لو كان ابني مخطئ وهذا سيأتينا بعد قليل، يكون دائما تقعيدنا للمرغبات وللمرهبات عن طريق الحوار والتفاهم والمناقشة والإقناع. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأمر ابنه للذبح، أتى أمر إلهي يقول يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، فانظر ما ترى، وراح
ماذا ترى؟
نعم، وذهب. أنا كأني به ذهب إلى مكان آخر، فأتى ويقول له يا بني لا تتصور أني حاقد عليك، لا أنت بني.
أنت كيف تفسيرك النفسي؟
أنت قطعة، أنت قطعة مني يا بني. ما قال يا إسماعيل، قال يا بني أنت قطعة مني، لكن أمر إلهي. وانظر الإجابة يا أشرف، رائعة. أنا ما أدري أتعجب من 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 فعل الأب، أو من مبادرة الأب، أو من إجابة الإبن.
سبحان الله.
يقول الإبن يا أبتي أنا أعلم أنك تعلم أنني ابنك، وأنت أبي، وأدري وأعلم أنه مو بحقد منك ولا تريد تتخلص مني، أن هذا أمر إلهي. فقال يا أبتي افعل ما تؤمر. هل قال له إبراهيم يا بني أنه أتاني أمر من الله، والأمر من الله عن طريق الوحي، والوحي هو أمر إلزامي؟ لا، بنفس اللحظة ما لا، لكن في الجلسات الأسرية كان يقول يا بني إن يأتينا وحي من الله، والأمر الوحي من الله هو أمر. فإذا قال يا إني أرى في المنام إني أذبحه، قال افعل ما تؤمر.
ما شاء الله.
وهذا عمره لم يتجاوز التاسع، يعني في مرحلة السعي. افعل ما تؤمر ستجدني الإيمان إن شاء الله من الصابرين. فهذا حوار وتفاهم ونقاش. رقم هذا أربعة خمسة، ومن الأشياء المهمة التبسط والترفيه الهادف مع الأبناء والبنات، وجاء الخطط لذلك، رحلات أسبوعية، رحلات مطولة سنوية، التبسط معهم، إدخال السرور إليهم بإهداءات، بمنح، بحوافز، ومنها إجراء المسابقات الأسبوعية وغيرها. رقم ستة الجلسات الأسرية. الجلسات الأسرية ضعيفة عند الناس، خاصة مع انشغال الأب بالعقار أو بالاستثمار أو بالصحبة وبالسفرات، انشغال الأم بالصويحبات بالوظيفة. فالأبناء
بالتلفزيون،
في دراسة للدوسري، واحد الباحث الدوسري لما سأل الأبناء والبنات في الإصلاحيات ما سبب انحرافك، وكان في أسئلة 64% يقول سببهم انشغال الوالدين. فمهم أن الأب والأم يكون هناك جلسات أسرية، مثلا بالأسبوع ثلاث جلسات رئيسية، السبت والاثنين والأربعاء، أو السبت والأحد والاثنين، أو السبت يعني لمدة ساعة المغرب وبعد العشاء، يكون فيها حليب، يكون فيها شاي، يكون فيها مثلا مشروبات حلويات، ويكون فيها ثقافة، علم، مسابقة. وهذا يؤدي بنا ما يطلق عليه توزيع المسؤولية في الأسرة. ليش الأم هي الطابخة القائدة في البيت في الأسرة، تسوي كل شيء، الأب هو الذي يشتري، هو الذي يعزم، هو الذي يولم؟ طيب وين دور الابن الذي عمره 15-17-18 سنة؟ وين دور البنت اللي عمرها 10-9-8 سنة؟
أنا في الجامعة،
وأنا
خارج من الجامعة.
ليش ما نوزع الأدوار؟ هذه تمسح، هذه تطبخ، هذه تنظف، لو كان بسيط. هذه تأخذ السفرة، الأبناء، هذا يقوم الزبالات في البيت، هذا يخرجها للخارج، هذا مسؤول عن السيارات، هذا مسؤول عن الشراء، هذا مسؤول عن الأقارب. توزيع للمسؤوليات في الاجتماعات الأسرية هذا جيد. الأمر الأخير ربما نقوله، وهي قضية اختيار المحاضن الجيدة، سواء في المدرسة أو الشارع أو الحي أو الأسر. أنا كأب وكأم ينبغي أننا نعرف من نصادق، لأن من نصادقهم سيصادقونهم أولادنا. فنختار المحاضن والأصدقاء والأسر الطيبة المفيدة الفاعلة العالمة المثقفة المنطلقة. نعم،
جميل جدا هذه الإضاءات والإشراقات دكتور عبد العزيز الأحمد. أعزائي المشاهدين، نواصل معكم طرح آفاق هذا الموضوع الهام والحيوي والملح، ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نزكم الرأي الصحيح، ونغوص في بحر الحياة لنسعد القلب الجريح. مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا إخوتي الأكارم. في هذه الحلقة تبقى لدينا محور هام فيما يخص موضوع تربية الأبناء في الزمن الصعب.
نعم.
دكتور عبد العزيز الأحمد، أخذنا في الفقرات الماضية إضاءات هامة جدا حول التربية وحول صعوبة هذا العصر وحول أولويات التربية في هذا العصر. بقي الآن يا دكتور أنا أسألك، وأظن أن كثير من السادة المشاهدين يسألون يعني نفس السؤال، هناك أسئلة الآن فيما يخص المربين الآن. نحن في إطار هذا الحراك والتغير الذي نعيشه، تغير عنيف وهائل وكثيف جدا.
نعم.
من الناحية النفسية يا دكتور، الآن هناك عدة أسئلة، يعني هل آليات الآباء ووسائلهم في التربية في السابق هل يمكن أن تبقى كما هي الآن في هذا العصر؟ بمعنى أنه كان هنالك سياسة مثلا المنع موجودة عند الآباء، لا تعمل كذا، لا تقرأ المجلة الفلانية لأنه لم يكن يوجد إلا مجلات مثلا أو كذا، لا تخرج إلى فلان أو إلى آخره، يعني مبدأ المنع، مبدأ مثلا العنف والضرب، يعني ربما يعني الأجيال كان الضرب موجود في المدارس ومسموح به إلى آخر هذه الوسائل، وسائل التربية من الناحية النفسية هل تغيرت أو بماذا تنصح من الناحية النفسية في التعامل مع هذه المرحلة فيما يخص الوسائل التربوية؟
سؤال مهم. أنا أذكر مرة من المرات كنت جالسا مع بعض الكبار في السن، تجاوز ربما 40-50.
نعم.
فكنا نتكلم فقال أحدهم كلمة حكيمة، قال كنا قبل 30 سنة أو 20 سنة نسيطر على 90% ولا ينفلت منا 10% في البيت
من الأبناء، يعني نسبة السيطرة الأسرية
العكس الآن هو الآن صار الآن 90% تكاد لا تسيطر، 10% تكاد تسيطر،
تكاد تسيطر.
إذن هناك فرق. إذن قضية تضرب دائما ولا ترهب دائما ولا تمنع دائما، هذا الآن لا يناسب. الآن ينبغي أن ننتقل لمرحلة الحوار، المناقشة، القناعة، النموذج، الوقاية، أنني أنا لا أعرضهم بالأساس كمجتمع لبعض هذه الأشياء، وإذا كان هناك تعريض أجعل عندهم ما يطلق عليه بإيش؟
بحصانة،
أي حصانة دفاعية أو حصانة داخلية. أيوة. اللي هو الضبط الداخلي، يسمونه في العلم النفسي الضبط الداخلي، في الإسلام يسمى الإحسان. أنا أعبد بابني وابنتي والمتربي عندي والطالبي، أعبده لله لا لي، إذا غاب كما يقال القط يلعب بالفار، لا أربطه. وهذا هو ترى هذا محور التكليف الإسلام، أن الإنسان إذا بلغ كلف من الله، فهذا الأصل أنه يعمق فيه مبدأ الإحسان في هذا في التربية، والضبط الداخلي من الصغر أنه يراقب الله، لا تراقبني يا ابني، وإذا صدقت صدقت مع نفسك ومع الآخرين، وإذا أحسنت أحسنت لنفسك وبنيت مستقبل، هذا غير ذلك من المفاهيم. والتعامل مع عفوا مع المتغيرات، أو إذا منعت مجلة، الآن هي قضية مجلة. اليوم قبل أن آتي إلى هنا أب يستشيرني يتكلم، يقول ابني عمره 6 سنوات، أتى ابن عم له وأعطاه أفلام بالوسائط في الجوال، فيه مواقع يعني الزنا يعني مكشوف 100%، وأنه فعل به وسوى بعض الأشياء، ماذا أفعل؟ هي بالقضية مجلة،
يعني مو فقط أعطاه ومرة سمعه.
نعم. القضية أنه قديما قبل 20-30 سنة مجلة، ربما صورة امرأة، ربما شغلة بسيطة. الآن ما عند الغرب تماما من التفسخ والانحلال الأخلاقي، هو موجود عندك تماما. يعني مدينة الملك عبد العزيز المتقي مثلا في المملكة العربية تعمل عمل جبار وجهادي ورائع وخلاق، لكن
في حجب المواقع.
نعم. الإباحية. نعم. هذا خطير
والحقيقة بعض،
هذا بداية جميل.
يعني الآن مصر الآن قبل يومين ثلاثة كان في الأخبار،
حتى دول أخرى الآن تطبق. لكن أنا أقصد من ذلك، نحن نقصد بدون مدينة الملك عبد العزيز، بدون هذا ينبغي أن يكون عندنا مدينة داخل القلب،
مدينة رقابة داخلية.
هذا مهم جدا. يعني المنع غلط، المانع استخدامه دائما هذا غلط، استخدمه أحيانا ممكن كوسيلة تربوية.
طيب احنا لو بسطنا الموضوع، اسمح لي يا دكتور، يعني
لا بأس،
والسادة المشاهدين، يعني في انه يعني نسألك سؤال شوية شخصي قليلا، يعني
لا بأس.
يعني انت كنفساني الان، كيف ما الوسائل التي تطبقها مع ابنائك الان لتربيتهم، او يعني حتى تتمنى من نفسك ان تطبقها؟
والله الذي يعني انا احسن قضية
نستفيد، يعني
ما يطلق عليه بالوعي، بث الوعي لدى الابناء والبنات، المناقشة والحوار، إعطاء قيمة. وأنا أتكلم حتى لو غلط، ما أجي أقول يا عزك الله يا حمار أو يا حيوان أو ما تفهم أو أنت دبشة أو لا، لا أتعامل معه كإنسان غلط فقط، وأشخص هذا الغلط فقط، هذا الخطأ فقط، وأعطي خبرتي وأعطي حبي وأعطي مرادي له، ليس انتقاما وإنما بطريقة جيدة.
ولكن قبل العلاجيات يا أخي، قبل الأصل في البنائيات والوقائيات، هذا أهم. قبل العلاج، العلاج دعنا أنا يعني
مرحلة لاحقة.
العلاج
يعني نعم. ملك المقولة يعني عفوا سيد المشاهدين لأينشتاين يقول المفكرون يعالجون المشكلات بعد وقوعها والعباقرة يعالجون المشكلات قبل وقوعها.
نعم. كان
في الحلول.
فقضية الوقاية هي أهم بشكل كبير للمحضن. فالأمر مهم جدا في قضية قبل وقوع المشكلات، ينبغي أن أتعب نفسي في بناء الأسرة، اختيار الزوجة، اختيار السكن، اختيار المصاحبين، اختيار بعض أفراد العائلة، اختيار أتعب نفسي، سأرتاح على الأقل 70-80% بالمستقبل. أتعب نفسي في العشر سنوات الأولى، سأرتاح في العشرين والثلاثين والأربعين القادمة. قضية العلاج في أيضا في
لها وسائل وآليات أخرى.
نعم لها وسائل وآليات أخرى. أيضا قضية التعامل مع التقنيات والفضائيات، يمكن سيأتي معنا ولكن في نتعامل في قضية الترشيد. ما أتي بالقنوات وأدعى الحبل على الغارب، لا، ينبغي أن أتناقش معهم فيما ماذا نأتي.
طب نحن سنأتي الآن يا دكتور لمسألة القنوات وفي حالات معينة
أتكلم لك. لا، أنا قصدي في التعامل في الأسرة، يعني الترشيد العام، الضبط العام، القدوة، الحوار، النقاش، الهدوء. لا أتطلب المثالية في الأولاد وفي الأسرة، هذا صعب. ولا يغلب في نظرتي للآخرين، لا يغلب العشر التسعين، عندهم عشرة أخطاء، لماذا ألغي التسعين الإيجابية والجماليات والصواب؟ لا أكون حساسا حتى أصل إلى سوء الظن دائما، حتى لو كان عندهم بعض الإشكاليات إلى آخره. نعم.
وتذكرت الآن يعني وأنا أتعاطى مع حديثكم طيب يا دكتور، مقولة تنسب لعمر الخطاب رضي الله عنه وهو يقول لا تحملوا أبناءكم على عاداتكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم.
نعم، هذا صحيح.
نعم.
يعني أنا وأنا أتعامل مع أبنائي لا أتعامل معهم باعتبار عمري 40. أنا الآن مررت على كثير من الأخطاء والفشل، شخصيتي صنعت من خبرة 40 أو 30 سنة.
نعم.
لا أتعامل بهذه الخبرة والمثالية والجودة والنجاحات الآن على أن ابني يحمل هذا المخزون. لا، ابني يحمل ما كنت أحمله قبل 10 أو 7 سنوات. كنت أكسر، كنت أسكب الشاي، كنت شقي، كنت ألعب، كنت أقلق الجيران، أقلق الأم، كنت
صحيح كذا دكتور؟
لا ما أتكلم عن جمال، تسأل أمي.
الله يبارك فيك. نعم. طيب دكتور، يعني لعل يرشى سؤال عند بعض المشاهدين، يقول مثلا هل أستطيع أنا كأب مارست طريق خاطئ في التربية؟
نعم.
أو ربيت بجهل لسنوات معينة، هل أستطيع أن أعدل سلوكي وهل دائما الأبناء سيستجيبون معي؟
طبيعي، بالعكس، أنا أعتبر هذا عظيم، من العظماء العظيم من يعترف يشعر بخطئه، والموفق من يعترف به، والسعيد الذي يبني سعادته في الدنيا والآخرة هو من يصحح ويبادر حتى لو كان كبيرا.
جميل، جميل.
ينبغي الإنسان،
بارك الله،
وهذه معايير بل إن أصول العلاج.
نعم.
الشعور والاعتراف والتصحيح. بعض الناس لا يشعر، كما قال الفقهاء، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، جهل مركب. وبعضهم يشعر ولا يعترف، وبعضهم يشعر ويعترف لكن ضعيف الإرادة، وبعضهم يشعر ويعترف ويريد لكن يخطئ الطريق.
نعم.
فنحن نريد الحقيقة أن الإنسان حتى لو أنا كبير، ليش وأنا عمري مثلا 30 35 40 45 25 بهذا أنني أقع في خطأ لا أريد أن أعترف له، حتى لو كنت الآن قمت وضربت ابني أو قامت الأم ضربت ابنتها وشدت وذا، ثم بكت الأم وقالت أنا خطيت، بس ما تتنازل، تروح تقول يا ابني حقنت حق غضبان وضربتك وأنا الحقيقة أعتذر إليك وأرجو أنك تعذرني. ترى الابن يفرح بذلك ثم يطبقه مع أولاده، يعترف.
نعم.
هذا جميل.
نعم.
لكن بالمناسبة أنا قبل عدة أيام جلست مع بعض المربين.
نعم.
فقلت لهم أنا استعرضت بعض الأحاديث في السنة النبوية، فوجدت عددا من الطرائق الرائعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أعظمها أنني لم أقرأ في السنة أنه ضرب أحدا من أطفالهم وهو يربي التربية بشكل ما يضرب.
سبحان الله.
استخدام الضرب هذا تأديب بعيد، ثم أنه لم يكن يشتد ويرد ويشاتم ويلاجج النساء نساءه خاصة بعضهم عندهم غيره، إنما إذا كثر كلامهن أنزل رأسه. وتعرف قصته لما أنه أتى أبو بكر فسمع اللجاج فسكت معه، ثم أتى عمر خفنا من عمر فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهابنا عمر، فقال عمر يعني اشتد عليهن، قال يعني يا عدوات أنفسهن عند النبي في لجاج وخصومة، لما أتيت سكت يعني سكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعهن، فأنت يعني عمر له هيبة. فقال عمر يا أبا بكر خذ ابنتك عائشة و يعني عاتبها وأنا سأخذ حفصة. المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرته مع من حوله كانت بطريقة القدوة.
يعني نفس السؤال الآن قائم يا دكتور، لو جاء الآن بعض الآباء الذين كانوا يربون بطريقة خاطئة بعنف مثلا وبإقصاء للأبناء إلى آخره مثلا، وسمع هذه الحلقة مثلا وقال أنا أريد أعدل مساري، هو نفسه سيسأل ويقول أنا إذا عدلت مساري وصرت لين معهم سيتمردون، وخصوصا نحن الآن في عصر التمرد وفي عصر يشجع يعني الفردانية ولا أستطيع أملكهم، فكيف تجيب؟
لا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يعني طبعا الإنسان كان متشدد مرة لا يتراخى حتى تنفلت يعني الأسرة. نعم. نعم. لا، المقصود التوسط والاعتدال، يعني دعنا نقول الحزم مع اللين مطلوب.
نعم.
فقسى ليزدجر ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحمي، فالحزم مطلوب.
نعم.
القوة مطلوبة، لكن داخل القوة رحمة.
نعم.
داخل الحزم لين.
نعم.
داخل الجد نوع من التبسط والتواضع، هذا أمر مطلوب الحقيقة. فأنا وين أخطأت في مجالات ما آتي أنحرف 180 درجة، هذا اللي ذكرت لك في قواعد التوازن والاعتدال. التوازن والاعتدال مطلوب في التربية، في العقيدة، في الأحكام، في العبادة، في الأخلاق، توازن واعتدال
والحكمة. يعني بعض الحالات تتطلب شدة، وبعض الحالات تتطلب مثلا ضبط، أو بعض الحالات
هذا هو هذا عين التوازن.
إيه نعم، بعض الحالات تتطلب تغافل.
نعم نعم.
بارك الله فيك دكتور. طيب الآن ننتقل إلى آخر فقرة من فقرات هذا البرنامج أعزائي المشاهدين، وهي أن نعرض على سعادة الدكتور مجموعة من المشكلات أو القضايا المعاصرة، ونطلب منك يا دكتور بخلفيتك النفسية وخبراتك أن تعطينا طرق للتعامل مع هذه الأمور والأزمات أو هذه الأبواب بعينها.
جميل.
يعني مثلا نبدأ بالحرف الأول. الآن نحن في زمن انفتاح في القنوات الفضائية.
نعم.
كيف تنصح الآباء أن يتعاملوا مع أبنائهم نفسيا في هذا المجال؟
طبعا أول شيء أن الأب ينبغي يستحضر أنه مسؤول أمام الله عنه.
نعم.
هذا رقم واحد. رقم اثنين، ينبغي أن يدلهم على ما فيه خيرهم وأن ينصحهم عما فيه شرهم. قوا أنفسكم أهليكم نارا. الأمر الثالث، كما قلنا سابقا، يشيع الإحسان ومقام الضبط الذاتي الداخلي، حتى لو الأب غائب أو الابن أو البنت في الخارج، فهو يراقب ربه ويراقب أخلاقه ويراقب الأمور، هذه أمر ضروري. الأمر الرابع، التعامل مع المرئيات ولا سيما الفضائيات بعد أن نعطيهم الاستشعار والتفريق ومصاحبة خوف الله عز وجل، الترشيد. فمن الخطأ أني أجلس أمام القنوات في قضية أجلس لأربع ست سبع ثمان عشر ساعات، وقد أقيمت دراسات كثيرة، وأنا أقمت استفتاء قبل 4-5 سنوات، وجدت أن الأبناء يقضون أمام أو الأسرة تقضي أمام التلفاز بحدود 3 ساعات يوميا، وهو يحشى فيها سواء خير أو شر. فالترشيد مهم، والتمييز في ماذا أشاهد مهم. الأمر الخامس، يصير في نقاشات، يثير الأب نقاشات مع الأبناء والبنات فيما يشاهدون وكيف يشاهدون وماذا يشاهدون ولماذا، نقاشات.
وهذه النقاشات تتطلب وجود جلسات.
نعم. هذا السياسات قبل قليل
تتطلب وجود حب.
اي يعني من الخطأ أنه يصير الابن في غرفته عنده شاشة والبنت في غرفته عندها شاشة، يعني حتى من النكت، وهذا سيأتينا في الانترنت، كل واحد يخاطب الواحد بالمسنجر في الغرف
في البيت. هنا
في الغرف ما يجتمعون.
سبحان الله.
حتى يقول لأمي أريد الغداء كذا وكذا، أريد
يطلب بالانترنت الغداء.
هذا يحصل.
سبحان الله.
ولقاء مع أختي يقول تريد حاجات، الأخت تقول أريد بعض الحاجات، ما في جلسة في الصالون في الصالة.
لا إله إلا الله.
نادرة.
طيب ننزل الآن إلى القضية الأخرى الآن، حالة أخرى أو موضوع آخر، موضوع الإنترنت أيضا الذي ربط العالم ببعضه.
نعم
حقيقة هذا الإنترنت يا دكتور بما فيه من عجائب، ونحن خصصنا في برنامج المستشارون حلقة كاملة خاصة بالإنترنت مع أحد الخبراء.
نعم.
لكن الآن أريد منك الجانب النفسي في التعامل مع الأبناء في باب الإنترنت.
طبعا هذا يدخل داخل أيضا قضية أولادنا مع الشاشة، سواء شاشة الفضاء أو شاشة الانترنت او الشبكه العنكبوتيه او شاشه البلاي ستيشن للالعاب الالكترونيه او الالعاب الاخرى. الانترنت الحقيقه ساحر، والانسان يستطيع تتجول في العالم وبوابات العالم ولغات العالم وصور
والعاب جماعيه،
العاب
شبكات اجتماعيه
وجروبات ومجموعات ومحادثات ورجال ونساء، كل شيء موجود. نعم. وفاتن ومغري وعجيب وغريب. فلما انا من الاهم الاشياء ان انمي عندهم الاحساس الداخلي، اليقظه الداخليه، هذا مهم. حتى لو كان في بيته، في غرفته، في غرفتها، في هزيع من الليل واخر الليل ولوحدها، ودخل عليها واحد بالماسنجر او دخل واحد بالماسنجر والعلاقه، قامت العلاقه والطريقه، ينبغي ان نعطيهم معايير التعامل وايضا كيف يختارون هذه الاشياء.
اصلا يا دكتور يعني الابناء يصاروا يطلبون ابنائهم، كل ابن يقول اريد لابتوب.
نعم.
هل تنصح الاباء ان يعطي مثلا بناته الصغار والمراهقات واولاده وكل واحد له لابتوب خاص ومدخل خاص في انترنت، ويجلس تجلس البنت في غرفتها والابن؟ هل
انا تكلمت الحقيقه عندي محاضره القيتها بمعنى شباب كم وبنات نت، موجود في السوق ووضعت فيه احصائيات
وطرق. هذه محاضره في السوق،
محاضره موجوده
موجود في الانترنت.
نعم موجوده منتشره.
شبابكم وبنات
شبابكم وبنات نت موجوده.
نعم.
والان
فيما يخص في عجاله الان برنامجنا،
اي سياسه
يعطى لهم
ولا قول لا غلط وقول نعم غلط.
اجل
انا اعطي قاعده في التعامل مع الابناء والبنات في كل المتطلبات.
نعم.
لماذا وكيف؟ باختصار، لماذا أنت تريد هذا الشيء؟
تقول لك أريد أشعر بالخصوصية، بنت مثلا.
لا قضية الخصوصية،
أريد أشعر بلابتوب خاص لي له رقم سر خاص وأدخل في الإنترنت.
ما خالف ما لا بأس، بس لماذا؟ ما الفائدة منه؟
ستعطيك كل المبررات المقنعة.
لا بأس، أنا عادي، إذا أقنعتني أعطيها دم قلبي بنفسي عادي، يعني بالعكس أنا أجعلها أفضل من الآخرين. بس أنا أربي في ابني وابنتي ليس من عمر 17 و15، من يوم عمر 7 و8 9. لماذا وكيف؟
طيب الشاعر يقول كيف يستقيم كيف يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه واخر يهدم.
لا انا دعنا من الاخرين، انت لا تحدث لي عقبات، انا اتكلم عن سياسه الان.
نحن نريد كنت تناولنا واقع يا دكتور.
نعم
تناول واقعي، انت تعرف ماذا يوجد في الانترنت وتعرف ماذا يوجد في الصفقات وتاثيرها.
لا انا انمي. نعم. انا انمي روح التمييز في الذهن من يوم صغير. لماذا يا ابوي؟
انت تتكلم عن التربيه المسبقه، التاصيل والمناعه اصلا والحصانه الاولى.
وانا انا افترض انه اتى قال انا ابغى سياره.
نعم.
ابغى جوال.
اي بعد ان كنت حسنته من قبل اصلا.
هذا الاصل.
اي انت تتكلم على بناء معين.
نعم انا نعم. ثم انه الان بارك الله فيك انها اتتني وانا ماشي بهالسياسه.
اي نعم.
قلناها قبل قليل.
جميل.
انني لماذا
خلينا الان كلامنا يعني يكون يستوعب الاحتمالات المختلفه للاسر يعني. يعني هنالك اباء مثلا اصلا تربيتهم خاطئه ولا يوجد فيها حوار ولا بناء.
يعود نفسه. يعود نفسه.
لكن جاء الابناء الان يطالبون يريدون يعني
لا بس انا نعم. اثير معهم النقاش. لماذا يا بني تريد اللابتوب؟ قال بقلد مثلا ابن عمي.
نعم
جيد. هل ترى ان ذلك مسوغ يا بني انني اشتري لابتوب ب 1500 و 2000 و 3000 لانك تقلد ابن عمك؟ يحدث احيانا عنده نقاش. لا بس ربما يقنعني فاشتري له واعطيه اياه مثلا، وربما انا اقنعه فليس هناك فائده نشري لابتوب لكل واحد وانما جهاز محمول للجميع.
طيب
لكن ارجع القضيه اساسيه. نعم. انا ارى أن الإنسان في البيت يوفر جهاز.
نعم.
ويطلعون على النت.
نعم.
أو على الشبكة العنكبوتية، وندخل بعض المواقع ونميز بعض المواقع ويصير لنا مشاركات فيها ويصير لنا أخذ وعطاء وتأثير وتأثر.
طيب
لكن الإيميلات تكون مفتوحة بيننا.
أيوة ممتاز.
الدخول والطلوع بيننا مكشوف، الباسورد والرقم مكشوف بيننا.
ممتاز.
ليش البعض يفترض السرية التامة كأنه يريد أنه
يثير شبهات على نفسه. الآن هنا سؤال يا دكتور، الآن في برنامج يباع الآن في الإنترنت ويروج له الراقب لابتوب ابنك في أي مكان، هذا البرنامج تركبه برنامج سري يعطيك تقارير عن كل ما يعمله ابنك وكل الكلمات السرية اللي يدخلها وجميع المواقع
النت النقي. نعم
لا غير النت النقي، غير برامج الفلترة، هنالك برنامج آخر بهذا الاسم راقب لابتوب ابنك.
نعم
برنامج سري يتجسس على كل، هل توصل الآباء بالإضافة إلى مجهوداتهم الأخرى بجانب رقابي من هذا النوع أو لا؟
والله أنا لا أحبذها، هذا التحسس والتجسس بشكل كبير لا أرى، بقدر ما أصرف هذا مريح إني ما أبذل مجهود كبير. أضع جهاز، لكن ليش ما أجلس أكثر في الأسرة؟ ليش ما أصحب ابني أخذه معي؟ ليش أنا دائما بعض الآباء يذهب للمكتب الاستثماري والعقاري من الساعة الصباح دوامات وفي المساء يجلس من 5 إلى 11 إلى 12؟ ليش أسافر إلى الخارج كل أسبوعين وكل شهر كل شهرين، أجلس 3 أسابيع شهر في الخارج وأهمل البيت والأسرة والأبناء والبنات؟ هم المدد بعد الموت.
نعم نعم نعم. طيب يا دكتور، يعني الموضوع مهم ولدينا حالات لكن الوقت لم يتبقى إلا نحو 4 دقائق.
نعم.
دكتور الآن خلينا يعني بسرعة رؤوس مواضيع الآن نعرض حالة أخرى الآن من المشكلات المعاصرة ونريد رأيك النفسي فيها واقتراحاتك الآن في التربية.
نعم.
لدينا موضوع العولمة واختلاط الثقافات والأفكار المتبادلة في العالم.
طبعا هذا سؤال كبير.
نعم.
يمكن أعم من قضية فقط في البيت في الأسرة، لكن العولمة أو التداخل يظهر في النت، يظهر في الفضاء، يظهر في الجوالات إلى آخره. أرجع في قضية الوعي.
نعم.
لابد نحن الحمد لله بدأنا ننتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. بدأنا نعي أزمتنا. بدأنا نعي أنفسنا. هذا جيد.
نعم.
أيضا أبناءنا لابد أن نرتقي معهم في التعامل. أن نثق فيهم. أن نحترمهم، نقدرهم حتى أعمارهم صغار، أعمارهم على 7 أو 8 سنوات، ألا أقبحهم، يصحبونني وأصحابهم، أتنازل لهم يتنازلون لي. هذا مهم جدا الحقيقة، أنا أعتبره أهم آلاف المرات في قضية أقول يا ابني قضية الثقافة الأمريكية وتكلم معه سفسطة معينة، ما له داعي. لما أعطيه اعتزاز بقيمه، اعتزاز بأصالته، خلاص
طيب
لا أخاف عليه. نعم
جميل. أنا أريد يا دكتور يعني نكون هذا الكلام الجميل أنت تطرحه في سياق بناء معين يفترض أن الأب كان قد أسس روابط جيدة من البداية مع أبنائه. على كل حال يعني نريد الآن برضو حالة أخرى الآن، مثلا هي حالة نريد أيضا حلول، سواء حلول يعني لمن كانوا من البداية محصنين أو محصنين أبنائهم، أو حلول لمن
وقع في مشكلات
نعم كانت أصلا تربيتهم خاطئة. لحالة أخرى أيضا والحالات متشابهة ولا هي تقريبا متشابهة، مثلا الآن عملية يا دكتور تعقد الحياة والتمدن، ظاهرة التمدن وانتقال الناس من البوادي ومن القرى إلى المدن، التحضر الآن ظاهرة التحضر مشهودة في العالم العربي، وظاهرة تفكك الروابط الأسرية، صارت الأسر الآن التي تسمى بأسر نووية يعني الأسر الصغيرة صارت كل أسرة منعزلة في ذاتها ولها كيانها، وقلت الروابط وقلت مسألة التراحم والتزاور بين الأسر. هذه المعطيات المعاصرة دور الوالدين فيها من الناحية النفسية
أو لا بد يستوعبونها.
نعم.
أيضا يتعاملون وفق هذه المتغيرات.
هل يستسلمون لها؟
لا.
نعم.
يمكن يخففون أثارها.
نعم.
يعدون أنفسهم لتقليل السلبيات فيها.
نعم.
يحاولون إعادة، دعنا نقول مو بسمكرة، إعادة تجديد البناء الأسري.
نعم.
يعني الحمد لله الآن بدأت الأسر تنعطف إلى قضية الاجتماعات الأسبوعية والشهرية حتى لو كانت متباعدة.
ممتاز. بماذا تفسر هذا بعد موجة من التفكك و...
أنا أعتبر الوعي، وعي من بعض القادة في الأسر والقبائل والمدن والاجتماعات، مراكز الأحياء تنتشر الآن في السعودية.
ممتاز.
الجمعيات الخيرية والأسرية
أصلا الدول الآن صارت تندمج تكتلات عالمية.
نعم.
هنا.
فهذا أمر مهم جدا. الأمر الثالث وهو أمر أيضا رائع، أننا دائما نحاول أن نرسخ مفهوم التقارب والتآلف والتوافق حتى لو بيننا اختلافات، لا نحرص على التفكك لأقل الأتفه الأسباب.
نعم.
خاصة بين الأخ والأشقة والإخوة، لأب ولأم والأعمام والأقارب واللي في مدينة وفي قرية وفي دولة. نعم. دائما نحن الزمن لا يحتمل زيادة تشنجات. أيوة. لا بد الحقيقة أننا نسهل الأمور.
هذه الحقيقة أنا كانت عندي حالات لكن وقت البرنامج يمضي مثل ما تفضلت دكتور.
نعم.
الزمن لا يحتمل زيادة منغصات.
نعم.
من ضمن الصعوبات اللي في هذا العصر الآن تعقد الحياة. على كل حال هنالك صعوبة أخيرة أتمنى نقف عندها أيضا، ارتفاع أهمية المال في هذا العصر وما يتطلبه من يعني انشغال الأب والأم كذلك. نريد في
هو المال المطلوب منذ خلق الإنسان، لأن المال يتمول به، لأن الثقافة ثقافة غربية، فلسفة نفعية رأسمالية، يعني أنت قيمتك بما تملك
للأسف هذا
بما تملك مادي، ليس بما تملك من قيم وأخلاق وطهارة وبياض ونصاعة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت. للأسف أن هذا الآن يختزل يقتل، وأنا لا أصل نرسخ قضية قيمة الإنسان بالأخلاق بالتقوى بالصلاح بالاستقامة بالصدق بالأمانة، هذا أمر مهم أساسي، وهو ما يزوج عليه الإنسان، ما يسود عليه الإنسان إلى آخره. فهو الآن يروج لهذه الثقافة، والحمد لله أنه بان عوارها فسقطت، والآن يبشر بالاقتصاد الإسلامي القوي القائم على بناء الإنسان وبناء المجتمع،
كل شيء،
وأن الدنيا ليس لا يستعبدنا المال ولا تستعبدنا الدنيا، وإننا نسخرها لخدمة الإنسان، بل في الإسلام تقدمها للآخرين. لا يوجد غني مطرا عن فقير مسكين، إنما يتكاتفون.
نعم. بارك الله فيك يا دكتور. في الحقيقة فعلا لا يصح إلا الصحيح، والآن العالم سيصل مهما دار وشرق وغرب إلى الفطرة وإلى الحياة السوية وإلى السنة التي أراد الله سبحانه وتعالى
الإلهية
في الكون في الناس.
نعم.
ولن يجد الناس مثل شرع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
في التعامل الفردي ولا في التعامل الأسري. دكتور، باسم السادة المشاهدين جميعا أتوجه بالشكر إليك على هذه الإشراقات والإضاءات الهامة في هذا الموضوع الحيوي والخطير. الشكر لكم أيضا أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم لنا في هذا البرنامج وإثرائكم وتواصلكم معنا عبر البريد الإلكتروني وعبر الجوال وعبر المنتدى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات أخرى ومواضيع أخرى هامة وضيوف آخرين إن شاء الله يثوننا لكي تكون حياتنا أكثر سعادة وإيمانا وإشراقا إن شاء الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستشارون ولكن همهم حق ودين، مستشارون دعاة بالصراط المستقيم، في كل فن